بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. قال: رواه أبو داود. قال: وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتلى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى ناراهما. قال: رواه أحمد والترمذي، رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له منه: إذا استنفرتم فانفروا. قال: وروت عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. قال رواه الإمام البخاري. قال وعن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. قال متفق عليه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الكلام على المسائل المتعلقة بمكة، وهل فتحت مكة عنوة أو صلحا، للخلاف القائم بين أهل العلم. وقد ذهب الإمام الشوكاني مع رأي الجمهور إلى أن مكة حرسها الله فتحت عنوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهلها فلم يسترقوا ولم يؤخذ أرضها ولم يؤخذ أموالهم امتثالا لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولذلك التبس على بعض أهل العلم أن مكة فتح الصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أحلها له ساعة من نهار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يحصدوا أوباش مكة حصدا، ولأن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ناوشه بعض أهل مكة قاتلهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الرجال من جبل التنعيم أو من جبال التنعيم أخذهم وأسرهم ثم خلى سبيلهم. كل هذه علامات تدل على أنه باشر القتال وأن مكة فتح الصلحة فتحت عنوة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما دخلها دخلها وهو في هيئة الحرب، فقد وضع صلى الله عليه وسلم المغفرة على رأسه، وكانت معه الجيوش وقد رتبت، وكلها يعني سائرة ومعها أعلامها وراياتها، كل ذلك مما يؤكد أن مكة فتحت عنوة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي أو في درس ماض عند الكلام على مسألة فتح مكة، حيث نقل أصحاب السير ما ذكر في هذا الأمر مما يدل على أنها فتحت عنوة. ووقفنا عند كلام موسى بن عقبة قال وعند موسى بن عقبة في المغازي وهي أصح ما صنف في ذلك، يعني في المغازي، كما قال الحافظ، أي هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وروى ذلك عن الجماعة أو روي ذلك عن الجماعة، وإذا أطلق الجماعة يراد بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد. ما نصه؟ إن أبا سفيان وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهواني، أي أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن، أي كان الأجدر والأولى، وهذا على سبيل النصيحة، يعني أن توفر هذه القوة التي معك لتقهر بها كفار هوازن بالطائف، لأن الله يسر له فتح مكة، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة يعني من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب رحما لقريش، ولأن العداوة التي كانت بينه وبينهم قد زالت يعني بمراحل، فكان أول مرحلة زالت فيها أو زال فيها شيء منها يوم أن عقدوا صلح الحديبية، وبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة ومن على أهلها وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا لا شك إنه أزال ما في النفوس وأبطل ما فيها من عداوة وحقد، ولهذا أشار أبو سفيان وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما إلى ذلك حيث قال وأشد عداوة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لأرجو، أي أسأل الله تعالى أن يجمعهما، يسأل الله أن يجمعهما يعني يجمع الأمرين اللذين أشار بهما حكيم وأشار بهما أبو سفيان، يعني فتح مكة وفتح الطائف. هذا معنى قوله إني لأرجو أن يجمعهما الله لي، فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم، وقد حقق الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام رضي الله عنهما فادعوا الناس بالأمان، يعني أمن الناس، وهذا ربما دار وجرى يوم أن كان أبو سفيان وحكيم بن حزام على مشارف مكة عند مر الظهران، لما خرج ومعهم بديل بن ورقاء يستطلعون الأمر، فأخذوا من قبل المسلمين وجيء بهم فأسلموا، ولذلك طلبوا أو رغبوا في أن يجعلوا لأهل مكة أيضا الأمان. قال فادعوا الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش وكفت أيديها آمنونهم، هكذا يعني يستطلعون الأمانة لأهل مكة. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا فابعثنا نؤذن بذلك أو نؤذن بذلك، فابعثنا نؤذن بذلك يعني نعلم الناس بذلك. قال فانطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن. يقول يعني صاحب مغازي أو يقول موسى ابن عقبة قال ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها، أي كأنه أتاح الفرصة لأهل مكة من كان بأعلاها ومن كان بأسفلها أن يأمن على نفسه بدخول هذين الدارين. قال فلما توجه يعني أبا سفيان وحكيم قال العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد. يعني كان يخشى أن أبا سفيان لو ترك ربما غير ما أعطى، وربما رجع عن الإسلام إلى دين الجاهلية. ولذلك طلب العباس رضي الله عنه أن يبقى أبو سفيان حتى يدخل الرعب في قلبه، وذلك من خلال عرض الجيوش عليه عند الجيوش التي قدمت من أجل فتح مكة. فإن هذه الجيوش الكثيرة التي إذا عرضت عليه أدخلت في قلبه يعني الرعب، فبقي على إسلامه. هذا ما حدثه العباس رضي الله تعالى عنه وأشار به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بأبي سفيان ذلك. ولهذا قال: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد. قال: فرده حتى تريه جنود الله. قال: افعل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان: افعل ذلك. قال للعباس رضي الله تعالى: افعل ذلك. ولهذا قال العباس لما طلب، قال أبو سفيان للعباس لما طلب منه أن يبقى ولا يذهب مع حكيم، قال: أغدرا بني هاشم، أو يا بني هاشم؟ فأخبره العباس أن له إليه حاجة. ثم إنه لما عرض عليه تلك الجيوش بعد ذلك أمره، أو طمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمن على العباس ويكرمه بشيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دال أبي سفيان فهو آمن. قال: فذكر القصة. قال: وفي ذلك تصريح بعموم التامين، وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال إن مكة فتحت صلحا، فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. ثم قال الشافعي رحمه الله، وهو الذي يعني رأى هذا الرأي وتبناه: كانت مكة مؤمنة ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح. قال: وأما الذين تعرضوا للقتال والذين استثنوا من الأمان، يعني الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وقد مر بنا أنهم كانوا ثمانية: ستة من الرجال واثنين من النساء. قال: والذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. يعني هذا لا يصلح أن يكون دليلا على أن مكة فتحت عنوة، لأن هذا الاستثناء على خلاف الأصلي. قال: ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال، وهذا الحديث مر بنا في أول الباب، وبين حديث عروة يعني الذي جاء في مغازيه المتقدم المصرح بتأمينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، وكذلك حديث سعد وحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما المذكوران بأن يكون التأمين علق على شرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال. قال: فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم أن يكون البلد فتحت عنوة. يعني هذه حالات خاصة، لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال إن مكة فتح الصلحة، قال وبالأكثر لا بالأقل، إذ أن الحكم للأغلب، فأغلب أهل مكة دخلوا دورهم وأغلقوا أبوابهم، فكان الحكم للأكثر وهو الأمان. كما قال الحافظ في الفتح يعني ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال ويجاب، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله الذي وافق قول الجمهور بأن مكة فتحت عنوى، ردوا على هذه الشبه التي جاءت، قالوا ويجاب عنه بما تقدم في أول الباب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قريشا وبشت أوباشها، يعني أن ذلك لم يكن فقط من الأوباش، وإنما كان تخطيطا وترتيبا من قريش، مما يدل على أن قريش ما كانت قابلة للصلح، وبشوا أوباشا لها وقالوا نقدم هؤلاء، فإنه يدل على أن غير الأوباش لم يرضوا بالتأمين. قال بل وقع التصريح في ذلك الحديث بأنهم قالوا فإن كان للأوباش شيء يعني من النصر كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، يعني سلمنا أعطينا، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، ومعنى أعطينا يعني سلمنا، أعطينا الأمان، لأن النبي طلب منهم، من دخل دار أبي سفيان ومن دخل بيته. ومما احتج به الشافعي يعني على أن مكة فتحت صلحا، ما وقع في سنن أبي داود بإسناد حسن عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل غنمتم يوم الفتح شيئا، قال لا. هذا مما استدل به الإمام الشافعي، قال لأنها لو فتحت عنوة للزم من ذلك أن يغنموا، ويجاب بأن عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة، لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عليهم بالأموال كما من عليهم بالأنفس، حيث قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في نص بهذا اي، بس هذا ما ترك لنا عقيل من رباع او دور لم يقله النبي يوم فتح مكة، وانما قاله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. وكونه صلى الله عليه وسلم من عليهم وقال اذهبوا انتم الطلقاء، لا يلزم منه ان يقول انه من عليهم بالمال. اي بس هذا الكلام هو محل النزاع، هذا الاقرار هل هو صلح ولا من، هذا محل النزاع الذي يعني استدل به الفريقان. الجمهور يقولون هذا دليل على المن، والشافعي يقول لا، هذا دليل على الصلح. قال ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، إذ لو كانت فتح الصلحة لا تحتاج إلى هذه الإباحة. فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك يسفك بها الدماء، وأن حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده، يعني ذهبت في ذلك الوقت وعادت بعده، يعني بعد أن تسلم النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ولو كانت مفتوحة صلحا لما كان لذلك معنى، يعني علة يعتد به. قال: وقد وقع في مسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. قال: واحتجت طائفة منهم الماوردي، وإنما خص الماوردي بالذكر لأن الإمام الماوردي شافعي المذهب، حيث ذهب إلى غير ما ذهب إليه إمامه. قال: واحتجت طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في كتابه الإكليل، أيوة الحاكم أيضا شافعي المذهب، وفيه جمع بين الأدلة، يعني كأنه يقول إن الماوردي والحاكم من قبله حاولوا أن يجمعوا بين الرأيين، فقالوا: من قال إن مكة فتحت عنوة فهو صادق، ومن قال إنها فتح الصلحا هو صادق، لأن مكة جزء منها فتح عنوة وجزء منها فتح صلحا. قال الحافظ: والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. قال: ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتح الصلحة، لأنه ترتب على من قال إنها فتح الصلحة أن أرض مكة كلها وقف لا يباع. قال: وذكر المصنف رحمه الله لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث علقمة بن نضلة رضي الله عنه في أحاديث الباب. قال: وذكر المصنف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث علقمة بن نضلة في أحاديث الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب، ومعنى بالترتب يعني أن مكة ما دام فتح الصلحة فلا يجوز بيع أرضها ولا يجوز تملك أرضها. أما حديث عائشة فهو لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تبني لك بيتا، يعني في منى، فقال عليه الصلاة والسلام: منى مناخ لمن سبق، يشعر بأنها وقف لا تملك، ومن جاء إليها أولا نزل. وأما حديث نضلة فقوله إن أبا بكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضوان الله عليهم ما كانوا يتملكون الدور في مكة، وكانوا يسمون الدور في مكة بالإيه، يسمونها بالسوائب، من احتاج سكنة ومن استغنى أسكنة، فيه إشعار بأن دور مكة لا تملكوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها صلحا جعل الأرض وقفا. هذا معنى قوله. وذكر المصنف رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث علقمة بن نضلة رضي الله عنه في أحاديث الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب، أي إن مكة فتح الصلح وترتب على فتحها صلح أنها وقف لا تملك. قال: ولا وجه لذلك. وهذا فيه رد من الإمام الشوكاني على ما رجحه من صنيع المجد بن تيمية رحمه الله. قال: ولا وجه لذلك، لأن الإمام مخير بين قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين وبين إيقافها وقفا على المسلمين، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر الثاني، ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها أيضا. وأيضا يعني هذا الرأي قال به بعضهم، يعني بعض أهل العلم. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن مكة تباع أرضها وتباع دورها، والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم سئل يوم فتح يوم حجة الوداع، لما وصل إلى مكة سئل: أين تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني إن عقيلا رضي الله عنه تملك الدور والرباع بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني هاشم، ولذلك ما أصبح لهم دار مملوكة. قال: ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها. وأيضا قد قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال، لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا إلا الأموال، وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض لهم عموما، كما قال تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الآية. لكن يقال: هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا قام الدليل على ذلك. وأكبر دليل على خلاف ذلك أن الله أذن لنا في إيه؟ في الغنائم، ولم يأذن لمن كان قبلنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على ذلك، حيث كان إذا فتح أرضا قسمها على إيه؟ على المقاتلين. كل ذلك يدل على خلاف من قال بهذا الرأي. وقال تعالى: نعم، وهو الشوكاني استنبط أنه لما ذكر هذين الدليلين كأنه يميل إليها. وقال هنا: وقد سبق حديث أبي هريرة وأبي شريح إلا أن فيهما: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتحة عنوة، لكن تعقيبه لذلك ما فيه تصريح بأن هذا رأي الآخرين، هذا الذي جعل الإمام الشوكاني يعني يورد هذا الاحتمال. قال: وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الآية، يعني فيه دلالة على إثبات أن المؤمنين يتملكون الأرض مع أن الغنائم ما كانت تتاح لهم. ثم قال رحمه الله: باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وألا هجرة من دار أسلم أهلها. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جامع المشرك، يعني شاركه واجتمع معه وسكن معه، فهو مثله، يعني في الحكم. هذا الحديث رواه أبو داود، لكن سيأتي أن هذا الحديث لم يقبله أهل العلم وأنهم طعنوا فيه. قال: وعن جابر وعن جرير، يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث سرية، وقد مر بنا معنى السرية، وهو قطعة من الجيش تخرج بإمارة أحد القادة ولا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث سرية إلى خثعم، يعني إلى قبيلة خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، أي فكان منهم مسلمون ومنهم كفار. فلما داهمت السرية هذه القبيلة، أراد قوم أن يظهروا إسلامهم ويبينوا أنهم ليسوا من الكفار، فعلوا ذلك بأن سجدوا تمييزا لأنهم مسلمون على غيرهم، لكن السرية لم تفطن لذلك، ولذلك يعني آخذتهم جميعا وقتلت هؤلاء كما قتلت غيرهم. ما فطنوا بأن سجودهم يشعر بإسلامهم، وإنما ظنوا أنه نوع من يعني الفرار أو نوع من الاختفاء، فأنزلوا فيهم القتلى، فأسرعوا فيهم القتلى. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعرف الناس بعد ذلك أن هؤلاء الذين قتلوا هم من المسلمين، وإنما فعلوا ذلك من أجل أن يتميزوا عن غيرهم مع أنهم كانوا مخالطين لهم. قال: فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، ومعنى بنصف العقل يعني بنصف الدية، أمر لهم بنصف الدية، يعتبر أن هذا القتل خطأ، لكنهم لما لم يميزوا أنفسهم واختلطوا مع الكفار كأنهم يتحملون نصف هذا الفعل، نصف الجريمة، ولذلك قضى لهم بنصف الدية. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوعيد، يعني حيث كانت الهجرة مشروعة، أو أنه المراد أن يعيش المسلمون بين أظهر الكفار على ضعف. أما إذا تميز المسلمون وأصبح لهم كيان وأصبح لهم وجود وأصبحوا قادرين على أن يقيموا شعائرهم، فإن بقاءهم في بلادهم خير لهم من الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلي دينه، وإعلاء الدين يكون من خلال البقاء ومن خلال إشعار أو رفع شعارات الإسلام، لأن هذا من أسباب الدعوة إلى دين الله ومن أسباب انتشار دين الله، ولأن خروج المسلمين يؤدي إلى انحسار الدين ويؤدي إلى انحسار الإسلام عن تلك البلاد، وهذا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسلمين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وقال إن بها ملك لا يظلم، وأن الناس في تلك البلاد يقيمون شعائر دينهم، وهكذا كل بلد فتحه المسلمون أو نزل به المسلمون، وإن كانت الكثرة والغلبة للكفار، لكن إذا استطاع المسلمون أن يقيموا دينهم وأن يظهروا شعائر الإسلام وأن يعيشوا في أوساط هؤلاء دون أن يحسوا بذلة أو نحوها، فإن لهم البقاء وإن لهم الإقامة. ونحن لو نظرنا إلى خارطة العالم الإسلامي لرأينا أن كثير من البلدان التي فتحت على سبيل الصلح أو توجه إليها المسلمون دعاة لا غزاة، نجد فيها الإسلام باقي، وإن كان المسلمون يمثلون القلة إلا أن هذه الأقليات تتمكن من أداء دينها وتقيم شعائر الإسلام، بل إنه في بعض الأحيان إذا ما أحسن المسلمون التصرف وأحسوا بواجبهم يتمكنون من دعوة الناس إلى الإسلام. وإن كثير من هذه البلدان التي فيها الأقليات المسلمة دخلها الإسلام من خلال التجار ومن خلال الدعاة، فيرى الناس فيهم الإسلام متمثلا فيقبلون عليه لما يحسون من صدق التعامل ومن سلامة الدين ومن كمال هذه الشريعة، يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك تكون الهجرة عندما يناوش الإسلام والمسلمون، وعندما يضيق على المسلمين، وعندما يكون المسلمون قلة، وعندما يغلب عليهم الكفار يمنعونهم من إقامة شريعة الإسلام، لا بأس من الهجرة، كما كان الحال في مكة التي يقيم فيها المسلمون بلدة لا يضار بها المسلم، فالأولى أن يبقى ولا يهاجر. هذا الذي جرت عليه سنة المسلمين منذ أن أنزل الله أو هذا الدين على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه أشار بالهجرة إلى الحبشة وبالهجرة إلى المدينة لتمكن الناس من أداء دينهم دون حرج. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما يعني ولما تتبرع منهم؟ قال: لا تتراءى ناراهما، أي لا ينبغي أن يجتمعوا بأن يرى بعضهم نار بعض، يعني يكونون قريبين منهم، لأنهم لا يؤمنون ما دامت العداوة قائمة، فلا يؤمن الكفار من أنهم يتسلطوا ويؤذوا المسلمين. وهذا محمول على حالة الخلاف والنزاع وسيطرة الكفار على المسلمين. أما إذا كان الحال خلاف ذلك، بأن أعطي المسلمون المجال في إقامة دينهم وفي نشر إسلامهم دون أن يتعرض لهم أحد بسوء، فالأولى أن يبقوا. قال: الحديث رواه أبو داود والترمذي. يقول: رجل تارك للصلاة والصيام حتى بلغ 37 يعني سنة، ثم تاب توبة نصوحة، فماذا عن ما فاته؟ أفيدونا. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم كثير، فذهب الجمهور إلى أن من ترك الواجبات والفرائض من الصلاة والصيام على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود، لأنه إن تركها جحودا يعني أنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصيام، فهذا باتفاق أهل العلم وبإجماعهم أنه كافر. من ترك هذه الأمور جحودا فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين ومانعي الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فمن ترك هذه الصلوات والصيام وهو يرى عدم وجوبها، يعني تركها جحودا، يكفر. أما من تركها تهاونا، من تركها تهاونا فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، أو أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، إلى أنه لا يكفر، وإلى أنه يعد مرتكبا كبيرا، والتوبة تقتضي أن يقضي ما فاته، أن يقضي ما فاته بقدر الإمكان. وذهب جماعة، أو وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن من ترك الصلاة ولو تهاونا يحكم بكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قالوا: يحكم بكفره، ولذلك إذا تاب إلى الله توبة نصوحة يكون كمن كان مرتدا ثم دخل في الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يطالب بالقضاء، وإنما يطلب منه أن يكثر من النوافل ومن التوبة ومن الاستغفار، حتى يعني يرى أنه قد استدرك ما فاته، هذا في الصلاة. وأما الصوم فبالاتفاق على أنه يقضي. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يقضي الصلاة والصوم، يقضي الصلاة والصوم ما دام يقول لا إله إلا الله ويقيم كثير من الشعائر ويلتزم بكثير، وقد تهاون في الصلاة وتهاون في الصوم. والدليل على ذلك حديث صاحب البطاقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقصة صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وليس له من العمل الصالح إلا أن قال لا إله إلا الله، وإن عليه من الآثام 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيسأل عن ذلك ولا ينكر من هذا شيء. ثم يقارن بين ما قاله وما شهده وبين ما عمله، فالله تعالى ينجيه من خلال هذه الكلمة الطيبة التي قالها، والله أعلم. يقول: رجل أدى العمرة كاملة إلا أنه تحلل من إحرامه قبل أن يحلق، ثم تذكر بعد مدة قصيرة فذهب وحلق رأسه، ماذا يجب عليه؟ كأنه يريد أنه بعد أن طاف وسعى لبس المخيط أو مس الطيب، يعني فعل ما كان محظورا قبل أن يحلق. هذه مسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل الحلق والتقصير في العمرة من النسك أو هو تحلل من النسك؟ فالذي عليه أهل العلم وجمهورهم أنه نسك، ولذلك إن ارتكب محظورا قبل أن يحلق أو يقصر يعد ارتكب محظور، وعليه أن يقدم الفدية. فإن كان التحلل الذي ذكره السائل بمعنى أنه لبس المخيط، عليه أن يقدم الفدية على التخيير، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن يجاهدوا الكفار إلى أن تظهر العلامات، إلى أن تظهر العلامات الكبرى التي هي تدل على نهاية العالم. ومن أظهر هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغير سنة الكون، فبعد أن يكون هذا الكون متجها في سيره نحو اتجاه معين كأن فيه تراجع، وعند ظهور هذه السنة الكونية وهذه العلامة وذلك الشرط من أشراط الساعة، لا يقبل الله من الناس عملا، بمعنى أن أهل الإيمان ينتهون ولا يبقى إلا لكع ابن لكع. ولذلك لا يقبل الله من إنسان عملا وطاعة وإيمانا. أما قبل ذلك فمطلوب من الناس أن يعملوا، ومطلوب من الناس أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم. ولهذا قال لا تقبلوا، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وما دام هناك جهاد بين الناس وقتال لإعلاء كلمة الله، وما دام هناك حروب بين المسلمين والكفار، فالهجرة قائمة وجائزة. إذا أحس المسلمون بضعف وأحسوا بأنهم لا يقوون على مهادنة الكفار أو على قتال الكفار، ولم يتمكن المسلمون من الإقامة في بلد يؤدون فيه شعائر دينهم، فلهم أن يهاجروا إلى بلد يتمكنون فيه من أداء العبادة والطاعة، بحيث إنهم متى ما وجدوا في أنفسهم القوة، ومتى ما وجدوا في أنفسهم المكنة لأن يستعيدوا قوتهم يعودون. كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هاجروا من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة، فقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة يعني إن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويغفر الذنوب حتى تظهر العلامة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها، فعندئذ لا يقبل الله من غير المسلمين توبة. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الإسلام باقي إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الإسلام باق وأهله باقون إلى أن تنتهي الدنيا، حيث تطلع الشمس أو تطلع الشمس من مغربها، وعندئذ تتوقف هذه السنن من سنن الله جل وعلا، وبها لا يقبل الله تعالى أو عندها لا يقبل الله تعالى من كافر عمله. نعم. المسلم يبقى حاله كما هو، لكن لا تقبل توبة غير المسلم حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الجهاد باقي، ما بقي الإسلام، والدعوة إلى الله قائمة. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إلا إذا انتهى الأمد، فعندئذ لا يقبل من هؤلاء. يعني يسأل سؤال يقول ما هي أركان العمرة؟ أركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.